عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أن في هذه الشبهة، وهي أن الزمان مأخوذ في الأفعال، وقلنا بأن المصنف أجاب بعدة أجوبة. الجواب الأول هو التبادر، بمعنى أنه المتبادر من الأفعال، سواء الأمر أم الماضي أم المضارع، هو المبدأ، ليس إلا لا المبدأ والزمان الحالي أو الزمان الماضي أو الزمان الاستقبالي، وهذا ما نشعر به بالوجدان. فالزمان إذن ليس إلا ظرف وليس قيدا في المعنى المجعول والموضوع له الفعل، بل هو مجرد ظرف في الإنشاء كما في الأمر أو في الإخبار والحكاية كما في الماضي والمضارع. الجواب الثاني، لو كان الفعل مأخوذ، لو كان الزمان مأخوذا في الأفعال للزمت المجازية في بعض الموارد. المورد الأول إسناد الزمان إلى الزمان، كما لو قلنا مضى الزمان، مع أنه لا يمضي الزمان في الزمان، فلا بد أن جردنا الفعل الماضي وهو مضى من الزمان لعدم إمكان مضي الزمان في الزمان، ولازم ذلك أن يكون استعمال مضى في الفعل الماضي مجازيا لتجريده عن معناه أو جزء معناه وهو الزمان، مع أننا لا نشعر بالمجازية. المورد الثاني، إسناد الزمان إلى المجردات، كما لو قلنا كان الله عز وجل ولم يكن شيء، فالله عز وجل منزه عن الزمان وفوق الزمان، فلو قلنا أن الفعل الماضي أخذ فيه الزمان فلا يمكن إسناد هذا الفعل المأخوذ فيه الزمان إلى الله، فلا بد من تجريده من الزمان، فإذا جردناه لزمت مجازية، مع أننا لا نشعر بالمجازية. إذن فلا بد أن الزمان ليس مأخوذا في الفعل، إنما يعلم الزمان ويستكشف بالدلالة الالتزامية وليس بالدلالة التضمنية، وذلك لأن إسناد الفعل إلى الزمان لا يكون إلا في الزمان، فإذا قيل جاء زيد وزيد زماني، إذن فلا بد أن يكون المجيء حينئذ فيه زمان وهو الماضي، وإذا قيل يجيء زيد فبما أن زيدا زماني، إذن فلا بد أن يكون مجيئه في زمان، فاستفادة الزمان بالدلالة الالتزامية وليست بالدلالة التضمنية المستفادة من الواقع. وإن شئت قلت بأن الفعل الماضي فيه خصوصية وهي خصوصية التحقق، أي تحقق الفعل في الزمان الماضي. والفعل المضارع فيه خصوصية وهي خصوصية الترقب، أي ترقب حصول للفعل، لا أن الزمان قد أخذ دخيلا في الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا. وبهذه الخصوصية، أي خصوصية تحقق النسبة أو خصوصية ترقب وقوع النسبة، بهذه الخصوصية يمكن أن نفرق بين الفعل وبين الاسم من دون حاجة لأخذ قيدية الزمان في الفعل للتفريق بينهما، كما صنع علماء نحو حيث أخذوا قيدية الزمان في الفعل ليفرقوا بينه وبين الاسم. فنقول يمكن التفريق من دون أخذ قيدية الزمان، بل نأخذ خصوصية أخرى وهي التحقق وهي الترقب. مثلا الجواب الثالث هو أن الفعل المضارع، جواب الثالث على ماذا؟ الجواب الثالث على عدم مدخلية الزمان في الأفعال، أن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال وبين الاستقبال. وليس الزمان دخيلا في الفعل المضارع، وإلا فلو كان الزمان دخيلا أو عفوا ومما يكشف عن عدم مدخلية الزمان هو إمكان افتراض جامع مشترك بين الفعل المضارع الحالي والفعل المضارع الاستقبالي. وهذا الجامع المشترك هو الخصوصية التي ذكرناها وهي الترقب مثلا. ولو كان الزمان دخيلا في الفعل المضارع الحالي والفعل المضارع الاستقبالي لما أمكن وجود جامع مشترك بين الفعل المضارع الحالي والفعل المضارع الاستقبالي. إذ لا جامع مشترك بين هذا المصداق من الزمان وهو الحالي، وهذا المصداق الثاني من الزمان وهو الاستقبال، فإنهما متباينان. فالزمان الحالي يعني هذا الآن يباين الزمان الاستقبالي وهو الآن الذي سيأتي، فلا يوجد جامع مشترك بين هذين المصداقين. وإن قلت بأن الجامع هو الزمان أي مفهوم الزمان، قلت من الواضح بأنه على فرض أخذ الزمان في معنى الفعل، فالزمان المأخوذ هو المصداق وليس المفهوم. إذن فالفعل المضارع تارة يستعمل في الحال وتارة يستعمل للاستقبال، فلا بد من وجود جامع مشترك بين الحال وبين الاستقبال، ولو كان مأخوذا الزمان في الفعل لما أمكن وجود جامع مشترك. فيتعين حينئذ عدم مدخلية هذا الزمان في الفعل. فالجامع المشترك إذن خصوصية، وهي خصوصية الترقب. فهي الجامعة بين الفعل المضارع الحالي والفعل المضارع الاستقبالي. هذا الجواب الثالث. وعبر المصنف عن هذا الجواب بالمؤيد، لأنه قد يقال لا نسلم بالاشتراك المعنوي، بل نقول بالاشتراك اللفظي، أي أن الفعل المضارع الحالي له وضع، والفعل المضارع الاستقبالي له وضع آخر، وكلاهما يطلق عليهما فعل مضارع. فالفعل المضارع مشترك لفظي بين الحال وبين الاستقبال، فلا نحتاج إذن لجامع مشترك بين هذين النوعين. وبالتالي يكون الزمان دخيل في الفعل المضارع الحالي ودخيل في الفعل المضارع الاستقبالي. فلأجل هذه الشبهة وهي الاشتراك اللفظي، جعل المصنف هذا الجواب مجرد مؤيد، فقال ويؤيده. الجواب الرابع والأخير، هو مما يدل على عدم مدخلية الزمان في الأفعال، هو أن الفعل الماضي يستعمل في الزمان الاستقبالي، والفعل المضارع أيضا يستعمل في الزمان الماضي، نشعر بالمجازية في استعمالنا للفعل المضاف للفعل الماضي في الزمان الاستقبالي، أو لاستعمالنا في الفعل المضارع للزمان الماضي، وعدم الشعور بالمجازية كاشف عن عدم مدخلية الزمان في معنى الفعل. وإلا فلو كان الزمان دخيلا في معنى الفعل للزم المجازية من استعمال الفعل الماضي في الاستقبال، ومن استعمال الفعل المضارع في الماضي. ونمثل لذلك بهذين المثالين اللذين أشار لهما المصنف. المثال الأول للفعل الماضي في الزمان الاستقبالي: يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله، أو وقد ضرب قبله بأيام. فهنا ضرب أو ضرب فعل ماض، لكنه استعمل في الزمان الاستقبالي، لأنه الضرب ما وقع، إنما الضرب سيقع في العام القادم. فلازم القول بأن الفعل الماضي وضع للوقوع النسبة في الزمان الماضي أن يكون استعمال ضربها هنا استعمال مجازي، مع أنه لا نشعر بالمجازية، وهذا شاهد على عدم مدخلية الزمان في معنى الفعل الماضي. خب، بل هنا الفعل الماضي هو فعل استقبالي، ضرب يعني في المستقبل، وإنما يقال له ماضي ليس حقيقة، إنما ماضي بالإضافة، بالإضافة، فيقال له فعل ماض بالإضافة وليس بالحقيقة، لأن الضرب ما مضى بعد، إنما الضرب سيقع في المستقبل، لكن يقال له ماض بالإضافة إلى ماذا؟ إلى ماذا أضفنا؟ إلى أنه إلى نهاية العام، إلى نهاية العام مثلا، فهو بالنسبة إلى آخر السنة ماضي، إلى آخر السنة القادمة هو يعتبر ماضي بالقياس إلى آخر السنة، إلى شهر الحجة مثلا، كما لو وقع الضرب في شهر رمضان، فهذا الضرب الذي سيقع في شهر رمضان بالقياس إلى شهر الحجة الذي سيأتي آخر السنة يعتبر فعل ماضي. إذن فهو ماض بالإضافة وليس بالحقيقة. المثال الثاني للفعل المضارع في الزمان الماضي مثل: جاء زيد في شهر كذا، جاء زيد في شهر كذا، وهو يضرب في ذلك الوقت. واضح؟ فهنا استعمل الفعل المضارع يضرب بالنسبة للزمان الماضي، حيث إن الضرب قد وقع وتحقق، ومع ذلك لا نشعر بالمجازية، بل هو استعمال حقيقي، وهذا كاشف عن عدم مدخلية الزمان في معنى الفاعل، وإلا للزمة المجازية. من كلمة يضرب المستعملة في الفعل الماضي مع أنها موضوعة للحال أو الاستقبال. فيضرب ها هنا فعل ماض وإن كان فعل مضارع بالإضافة وليس بالحقيقة، فهي في الحقيقة ماضي لكنها بالإضافة تكون فعلا مضارع. بالإضافة إلى ماذا؟ إلى ما بعد ما زمان المجيء، وهو يضرب في ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت يعني حال المجيء، فهي بلحاظ حال المجيء يكون فعل مضارع حالي، بلحاظ ما بعد زمان المجيء فيكون فعل مضارع بلحاظ ما بعد ذلك الزمان، فهو فعل مضارع بالإضافة بالقياس إلى زمان وقوع ذلك الفعل، وإلا فهو فعل في الحقيقة في الاستعمال ماضي. فتحصل لدينا بأن استعمال الفعل الماضي في المستقبل والفعل المضارع في الماضي لا يكون استعمالا مجازيا، مما يكشف عن عدم مدخلية الزمان، وإلا لو كان الزمان دخيلا للزمت المجازية والحال لا نشعر بها من قريب أو بعيد. فتأمل جيدا، قيل في وجه التأمل لعله إشارة إلى أنه يمكن أن يكون مراد النحاة بالزمان الماضي أعم من الماضي الحقيقي والماضي الإضافي، فلذلك لم يلزم المجازية، ومقصودهم بالزمان الاستقبالي أعم من الاستقبال الحقيقي والاستقبال الإضافي، فلذلك لا نشعر بالمجازية. إذن فالزمان دخيل، الزمان الماضي دخيل والزمان الاستقبالي دخيل، لكن ما معنى الماضي؟ الماضي حقيقي أو إضافي؟ ما معنى الاستقبالي؟ حقيقي أو إضافي؟ فلا يصح هذا كدليل، بل هو مؤيد، ولذلك عبر عنه بالمؤيد، إذ لعل الزمان الماضي أعم من الحقيقة والإضافة وكذلك المضارع. وعلى كل حال لا تسعى ولا تيأس من صفات المؤمن أنه لا ييأس من روح الله، وإن فاتته بعض الكلمات وكذا لا تيأس، لا ييأس المؤمن، هذا من أهم صفات المؤمن الرجاء. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الجواب عن هذه الشبهة، واتضح لديك أن المصنف طرح أربعة أجوبة ارتضى بالجواب الأول والثاني، وتأمل في الجواب الثالث والرابع. ما يهم، أنت مؤيد للنحويين بالخيار، مؤيد للآخذ وغيره من الوصوليين أنت بالخيار، لن يتأثر ذلك، لن يؤثر ذلك شيء عليك. قلت أن الزمان دخيل أو الزمان غير دخيل أنت ستستنبط إن شاء الله تعالى، سوف تستنبط وسوف نستطرد بعد مضافا إلى هذا الاستطراد ليكون استطرادا في استطراد كما قال المصنف. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها يعني بدلالة الفعل على الزمان في تعريفه، عرفوا الفعل بالحدث ما دل على معناه في نفسه وأيضا مقترنا بالزمان كما
ذكرنا تعريفه نجم الأئمة. وهو اشتباه. لماذا؟ جواب الأول ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي. راح أولا دخل في الفعل الأمر، قال أولا خلنا نأتي في الأمر، إذا وضح لك في فعل الأمر بيتضح لك أيضا في الماضي وبيتضح لك أيضا في المضارع، فجاء أولا للأمر، قال اذهب لا تذهب، هل تشعر أن الزمان دخيل؟ لا، الزمان ليس دخيل في افعل أو في لا تفعل، إنما الزمان هو دخيل في الإنشاء وليس دخيلا في الفعل. ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل، هذا ما يدل عليه اذهب أو الترك لا تذهب. غاية الأمر الزمان من أين استفدنا في الفعل الأمر؟ نفس الإنشاء بهما في الحال، يعني الزمان ضار للإنشاء لأنه قيد في معنى الإنشاء. إذا اتضح في الأمر راح نجي للمضارع والماضي كما هو الحال أيضا في الإخبار بالماضي أو المستقبل كما في المضارع في الفعل المضارع أو بغيرهما كالجمل الإسمية كما لا يخفى. إذن فالزمان ليس دخيلا في الأمر ولا المضارع ولا الماضي، يعني في الأفعال، كما أنه ليس دخيلا في الجمل الإسمية بل هو ضرب. الجواب الثاني، وهذا أمر وجداني بعد ومتبادر حيث لا يتبادر من هذه الألفاظ زمان مضافا إلى معناها، الجواب الثاني بل يمكن منع دلالة غيرهما. يعني غيرهما ماذا؟ غيرهما يعني الفعل الماضي والمضارع، لأنه هذا بحسب الأقرب كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل. بل يمكن منع دلالة غيرهما، يعني غير الفعل الماضي والمضارع من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. يعني الدلالة على الزمان أصلا من وين تستفاد؟ إنما تستفاد من الإسناد للزماني، يعني بالدلالة الالتزامية. طبعا هنا أشكل الشراح، قالوا هذا الكلام بل يمكن، لا معنى لا، لا معنى لهذا الكلام بل يمكن، لأنك أنت قلت في الجواب الأول بأن الزمان ليس دخيل لا في المضارع لا في الماضي لا في الأمر، بعد كيف بعد ذلك تقول بل يمكن مانع دلالة غيرهما؟ يعني كأنما الفعل المضارع والفعل الماضي لهما دلالة، وأنت قد قلت في الجواب الأول لا دلالة لهما على الزمان. تلاحظ هو فقط الكفاية فقط عبارات يحتاج لك يوم تفكك العبارات وتحللها وهل العبارة منسجمة أو لا. على كل بل يمكن منع دلالة غيرهما، يعني غير الماضي والمضارع من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. أصلا الدلالة على الزمان هي من إيه؟ بإسناد للزماني، وإلا لو كان الزمان دخيل لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها في موردين من نفس الزمان، مثل لو قلت مضى الزمان، والمورد الثاني المجردات كان الله تعالى. نعم إن قلت إذا الزمان غير داخل في معنى الفعل، ما الفرق بين الزمان والاسم؟ عفوا بين الفعل والاسم، وقد فرق النحاة بينهما بأن الفعل أخذ فيه الزمان والاسم لم يؤخذ فيه الزمان. نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى غير الزمان موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي، في الماضي في الفعل الماضي وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات، إذا كان طبعا الفاعل من الزمانيات أو ما لو كان مجردا بعد لا حاجة لهذا الكلام. ما هي الخصوصية؟ قلنا في الماضي خصوصية ماذا؟ التحقق. في المضارع خصوصية الترقق. جيد. الآن الجواب الثالث ويؤيده، قلنا لماذا عبر بالمؤيد، وهو أنه لعله يقال بالاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي، ويؤيد أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. خوف إذا كان الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال لابد من وجود جامع. ما هو الجامع؟ ما يمكن يكون الزمان جامع، لأن إذا كان مقصودك بالجامع الزمان المصداقي فلا جامع، لأنه تباين بين هذا الزمان الحالي والزمان الاستقبالي. إن كان مقصودك بالجامع مفهوم الزمان فهذا لا مدخلية له، خلاف كلامهم مقصودهم بالزمان المصداق ليس المفهوم. ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. ما هو هذا المعنى الجامع؟ الخصوصية للزمان، وهي خصوصية الترقب أو التحقق، صح انطباقه على كل منهما، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، لأنه ما في زمان يعم ويشمل الحالي والاستقبالي. ما في جامع مشترك بين ما مضى أو ما هو بالفعل وما سيأتي. كما أن الجملة الإسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة. فقولنا زيد ضارب، سواء زيد ضارب بالأمس، زيد ضارب الآن، زيد ضارب غدا، على كل حال هناك جامع مشترك في استعمالنا لهذه الجملة الإسمية في الزمان الماضي، في الزمان الحاضر، في الزمان الاستقبالي مثلا. فكذلك الجملة الفعلية نصور جامعا مشتركا من دون مدخلية الزمان. فكما أن في الفعل في الجملة الإسمية لا مدخلية للزمان، كذلك في الجملة الفعلية والجامع المشترك هو خصوصية أخرى غير خصوصية الزمان. الجواب الرابع، وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما. لاحظ، وربما يكون يؤيد ذلك. لماذا قال يؤيد؟ لما ذكرناه وسنعيده في تأمل جيدا. وربما يعيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله في الفعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا في الماضي أو مستقبلا حقيقة لا محالة. يعني لو كان الزمان دخيل ما كان الاستعمال حقيقة على كل حال، مع أن الاستعمال في الفعل الماضي حقيقة على كل حال، سواء كان استعمل في الزمان الماضي أو في الزمان الاستقبالي. وكذلك الفعل المضارع سواء استعمل في الزمان الماضي أو في الزمان الحالي فهو حقيقة على كل حال، مع أنه لو قيل بمدخلية الزمان لم يكن حقيقة على كل حال، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا كذلك، يعني كذلك حقيقة. خوف، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة، فهو ماضي بحسب، فهو مضارع بحسب الزمان أو مستقبل بحسب الزمان، لكنه ماضي بالإضافة والعكس، كما يظهر من مثل قوله يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله أو ضرب قبله بأيام. فهنا كلمة ضرب هذا فعل، فعل ماضي لكنه ماضي بالإضافة أو بالحقيقة؟ بالإضافة، وإلا هو استقبالي الآن بحسب هذا المثال، لا لكنه ماضي بالإضافة، يعني بالإضافة إلى نهاية السنة مثلا فهو ماضي لنهاية السنة القادمة طبعا كما مثلنا. وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى. فهنا كلمة يضرب فعل مضارع، تمام، لكنها بحسب الاستعمال ماضي، الضرب مضى ويقول يضرب، فهي فعل مضارع بالإضافة إلى الوقت الذي وقع فيه الضرب، الذي وقع فيه الضرب فهي فعل مضارع حال. فتأمل جيدا، قلنا لعله إشارة إلى أن الفعل الماضي وضع للزمان الماضي سواء حقيقة أو بالإضافة.
إضافة، والمضارع وضع للزمان الحالي سواء حقيقة أم بالإضافة، فلا يلزم حينئذ التجاوز، ولذلك لا تشعرون بالمجازية. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام، مولاي ما عدنا وكيف، العمر يمضي وأنت تعيد مطلبا مضى علينا، لكن لا بأس. يقول بعض الكلام والإعادة مع ذلك لما فيه من الفائدة والإفادة فافهم لعله لأنه ما فيه فائدة. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه، يعني كيف تميز الحرف عما عداه؟ يعني عن الاسم والفعل بما يناسب المقام لأجل الاضطراد في الاستطراد، فنحن استطردنا فنضطرد في ضمن استطرادنا في تمام الأقسام، يعني أقسام الكلمة، لأن الكلمة لها ثلاثة أقسام، الفعل وتكلمنا عن خوف وفرقنا بين الفعل والاسم، بقي الآن الحار فيبحث الآن فيما مضى وهو الحال. النقطة الجديدة وهي ما هو الفرق بين الاسم وبين الحرف؟ وهذه النقطة تذكار وليست جديدة، فتذكر. يوجد رأيان، الرأي الأول ما بنى عليه المشهور من أن الفرق بينهما هو أن الحرف ما دل على معنى في غيره، فليس له معنى مستقل، فلفظة من ليس لها معنى مستقل وإنما لها معنى يظهر من خلال مدخوليها، وهما مثلا النجف وكربلاء، كما في سرت من النجف إلى كربلاء، فهنا تدل من على معنى، وهذا المعنى جزئي وليس معنى كلي، لأنه لا يظهر إلا من خلال الطرفين. فتدل على هذه النسبة. وأما الاسم فهو ما دل على معنى مستقل في نفسه، مثل لفظة الابتداء فإنها تدل على معنى مستقل ولا تحتاج إلى طرفين لفهم معناها، كما هو الحال بالنسبة للفظة من، حيث لا يفهم معناها إلا بالطرفين. الرأي الثاني ما تبناه المصنف من أنه لا فرق بين الحرف والاسم بحسب المعنى، فلفظة من معناها الابتداء، ولفظة الابتداء أيضا معناها ذات الابتداء، وليس الفرق بينهما ما ذكره
بعض الأعلام من أن الحرف معناه جزئي لأنه متقوم بالطرفين، وأما الاسم فمعناه كلي لأنه غير متقوم بالطرفين، بل الحرف والاسم معناهما كلي وهو الابتداء. نعم، غاية ما في الباء هو أن الواضع وضع الحرف وقد اشترى أن يستعمل الحرف ملحوظا باللحاظ الآلي، ووضع الاسم وقد اشترى أن يكون الاسم ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، لا أن اللحاظ الآلي في الحرف أو الاستقلالي دخيل في المعنى، بل اللحاظ مجرد شرط، فليس معنى الحرف حرف من الابتداء زائدا اللحاظ، أي لحاظ حرف من متقوما بالطرفين. إذن فمعنى الحرف والاسم كلي والفرق بينهما في اللحاظ، لكن هذا الفرق بيننا وبين القول، لكن اللحاظ ليس قيدا وإنما اللحاظ مجرد شرط، أي أن الواضع اشترط في استعمال الحرف أن يكون متقوما بالطرفين فلحاظه آلي، وفي الاسم أن يكون غير متقوم فلحاظه استقلالي. فاللحاظ شرط وليس قيدا، وإذا كان شرط فالمعنى عام كلي سواء في الحرف أم في الاسم. والمتحصل مما تلوناه هو أن هناك عدة أن هناك ثلاثة أوجه للشبه بين الحرف والاسم. الوجه الأول للشبه هو أن كلا منهما له معنى كلي عام، تمام؟ فمن معنى الابتداء الكلي والابتداء أيضا معناه الابتداء الكلي، فكل منهما له معنى كلي يقبل الانطباق والصدق على كثيرين، وليس كما قال بعض من العلماء من أن الحرف له معنى جزئي والاسم معنى كلي، بل كل منهما له معنى كلي قابل للانطباق على كثيرين. وإن لم يصح استبدال أحدهما موضع الآخر فإن عدم صحة استبدال أحدهما موضع الآخر لأجل أن الواضع اشترط أن لا يستعمل الحرف إلا ملحوظا لحاظا آليا، ولا يستعمل الاسم إلا ملحوظا لحاظا استقلاليا، فلذلك لا يستبدل أحدهما مكان الآخر لأجل شرط الواضع وعدم ترخيص الواضع، فلذلك لا يصح أن يقال بدلا من سرت من النجف إلى كربلاء سرت ابتداء النجف إلى كربلاء، لأن الواضع اشترط ذلك. الوجه الثاني للشبه هو أن كلا من الحرف والاسم
متقيد باللحاظ. لكن اللحاظ في الحرف آلي، واللحاظ في الاسم استقلالي. وهذا اللحاظ أمر ذهني. الوجه الثالث للشبه والأخير هو أن كلا من الحرف والاسم جزئي ذهني، وإن كان كلي بلحاظ الخارج وأنه يقبل الصدق على كثيرين، لكنه بما أنه في الذهن فهو جزئي. أي جزئي ذهني، لأنه متقوم باللحاظ، واللحاظ في الذهن، وبما أن الذهن جزئي فالمتقيد بالجزئي يكون جزئيا. إذن فالحرف والاسم جزئيان ذهنيان لتقومهما في الذهن باللحاظ، وإن كان معناهما كلي عام فلا يصح حينئذ أن يقال بأن الحرف معنى جزئي والاسم معنى كلي. نقول لا، كلاهما معناهما كلي ولا يشتبه عليه، والجزئية في اللحاظ الذهني في كليهما، فكلاهما كلي من جهة، كلاهما جزئي من جهة، ولا يصح أن يقال هذا جزئي من جهة وذاك هذا جزئي الحرف وذاك الاسم كلي، بل الاسم والحرف جزئي كليان بلحاظ الصدق على كثيرين، جزئيان بلحاظ الذهن وتقومهما بالملاحظة الذهنية. طبق يا مولاي هذا المقدار. قال فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام، هذا الرأي الأول، أن الحرف ما دل على معنى في غيره، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه. بينا في الفوائد، يعني حاشية عنده على الرسائل، رسائل الشيخ، هذا الفوائد. إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه، فليس الفرق بين الحرف والاسم أن الحرف ما دل على معنى في غيره والاسم ما دل على معنى مستقل. إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، فالمعنى واحد، وأنه فيهما ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، هذا كما قال الرأي الأول. إذا لوحظ المعنى مستقل هذا اسم، لوحظ قال هذا حرف، هذا كلام غير صحيح. وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معنى حالة لغيره، هذا الحرف وضع ليستعمل وأريد منه معنى حالة لغيره، لكن هذا ليس على نحو القيدية بل على نحو الشرطية، يعني أن الواضع وضع الحرف شارطا أن يكون حالة لغيره هكذا، ووضع غيره يعني غير الحرف وهو الاسم ليستعمل وأريد منه معنى بما هو هو، وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية كما في الأسماء وعدم الاستقلال كما في الحروف، إنما اعتبر ليس في الواضع لا في الاستعمال، يعني شرط في الاستعمال وليس قيدا في الواضع، إنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه، يعني ما وضع له لهم ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى إذا قلت معناهما واحد، إذا لماذا لا نقول بدلا من سرت من النجف إلى كربلاء سرت ابتداء النجف إلى كربلاء، الكتاب على الطاولة الكتاب استعلاء الطاولة، لماذا لا نستبدل؟ إن قلت قلت لاحظ، فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازاً، هذا مو استعمال مجازي لا، واستعمال له بغير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له.
كيف يعني مطلب يحتاج الى تفكيك العبارة. يقول لا ما كان مجازا، هذا ليس استعمال مجازي، لانك لو استعملت الحرف مكان الاسم هذا مو استعمال مجازي في موضع على، لكنه بغير ترخيص لم يأذن فيه الواضع، هذا مقصوده. لما كان مجازا واستعمالا له بغير موضع له، بل استعمال في موضع له لكنه بغير موضع له، يعني بغير واضع، يعني بغير رخصة من الواضع. خب إذن المتحصل ما هي أوجه الشبه الآن؟ أوجه الشبه بين الحرف والاسم ثلاثة. الأول، فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين. طبعا قيل ان كلمة كلي طبيعي غير مناسبة لأنه ولا علاقة بالكلي، قل كلي فقط، كلي طبيعي مصطلح آخر. فمقصود من كلي طبيعي يعني أنه طبيعة كلية، طبيعة كلية وهي طبيعة الابتداء على كل. فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي، أي يعني أن معنى من الابتداء الطبيعة، طبيعة الابتداء، ومعنى الابتداء هو طبيعة الابتداء يصدق على كثيرين. الوجه الثاني، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي، إذن اللحاظ موجود في الحرف وفي الاسم، لكن الفرق وين؟ ومقيدا باللحاظ الاستقلالي هذا في الاسم، أو الآلي في الحرف كلي عقلي، فهو إذن، وهذا أيضا قيل هذا مو مصطلح صحيح، الكليات العقلية تختلف، الكلي العقلي يعني مثل مفهوم الجزئي، مثل مفهوم مثلا الكلي، هذا يسمى كلي عقلي، المفاهيم العقلية هذه التي تكون كلي عقلية. أما اللحاظ هذا لا يقال له كلي عقلي، إنما يقال أمر عقلي، أمر التعبير الصحيح أن يقال، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي أمر عقلي، لا أن يقال كلي عقلي على كل حال. وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا، يعني اللحاظ هو في بالوجود الذهني. خب الآن الوجه الثالث للشبه، كان جزئيا ذهنيا، يعني بملاحظة أنه ملحوظ في الذهن، يكون جزئي ذهني، جزئي ذهني، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان التشخص بالوجود الذهني وليس بالوجود الخارجي. وبناء على ذلك يكون هو كل من جهة، جزئي من جهة، كلي بلحاظ قابلية للصدق على كثيرين، جزئي بلحاظ تشخصه في الذهن من خلال اللحاظ. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداه فإنه عام، يعني الحروف الوضع عام والموضوع له خاص كما سبق بحثه، أن الأسماء الوضع عام والموضوع له عام. الصحيح ما قلناه أن الوضع عام والموضوع له عام في الأسماء والحمد لله رب العالمين.